الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر. عندكم به؟ قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة واحدة. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة وعن أبي بن كعب عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين: قل هو الله أحد، بالمعوذتين وقل هو الله أحد، والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه شريك وفيه ضعف، لكن روايته عن أبي إسحاق قوية، وأبو إسحاق السبيعي عن ويقول هنا: في ركعة واحدة. قال العراقي: انفرد المصنف يعني الترمذي بهذه الزيادة عن النسائي وابن ماجه، ومعناها أنه يقرأ بكل سورة من السور الثلاث في ركعة كذا في قوت المقتدي. والأول الذي هو المعروف لديكم أن في كل ركعة سورة هو المشهور والمعروف. قال: وفي الباب عن علي أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الوتر بثلاث، وعائشة أخرجه الترمذي في هذا الباب، وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما الرواية التي فيها أنه يقرأ بالمعوذتين، معوذتين قل هو الله أحد، فهي لا تحدث. لذلك كان هنا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ورواه الترمذي في هذا الباب، ورواه الدارقطني والطحاوي والحاكم عن عمرة عن عائشة بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال حاتم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا مخرجه، لكن هذه الزيادة لا تصح، لعلها جمع من الحفاظ. وقد ذكرها الإمام رجب في شرح علل الترمذي، تكلم عليها هناك. المعوذتين نعم، المعوذتين مع كل هو الله واحد،
إذا كان يقرأ
كل بدون المعوذتين. نعم، يعني كما هو معروف يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. يقول: قلت إنما اختاره أكثر أهل العلم لأن حديث ابن عباس وأبي أبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى ابن معين زيادة المعوذتين كذا في التلخيص. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد البصري قال أخبرنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف وهو ابن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن جريج عبد العزيز بن عبد الملك ها عبد العزيز بن جريج عبد والد عبد الملك والد عبد الملك هذا قال سألت هو ضعيف عبد العزيز ضعيف والد عبد الملك عبد الملك بن عبد العزيز هو الإمام المشهور ولكن أبوه ضعيف قال سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقوله يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقوله والله أحد والمعوذتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد العزيز هذا والد بن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا خصيف أو خصيف بالصاد المهملة مصغرا وابن عبد الرحمن جزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ومن بالارجاء كذا الارجاء كذا في التقريب وقالت الخلاصة ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرع وقال ابن عزيز إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به عبد العزيز ابن جريج المكي مولى قريش لين قال العجلي لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه من الرابعة انظر يعني أحيانا يمر بك التصريح بالسماع في مواطن ينص العلماء على أن فلانا لم يسمع من فلان وتجد في بعض الأساليب التصريح بالسماع إيش تفعل؟ تنظر إلى الإسناد من في الإسناد الذي فيه التصريح إذا كان فيه من هذا القبيل خصيف يعني وصف بالوهم والخطأ وضعفه بعض العلماء فيكون هذا جاء من ضعفه إذا كان كلهم ثقات حفاظ فهنا قد يستدل العلماء مثل هذا على صحة السماع لا سيما إذا كان العلماء اختلفوا في سماع هذا الراوي من شيخه هل سمع أو لم يسمع فيكون هذا مؤيدا لمن قال بإيش بالسماع قال وقوله هذا حديث حسن غريب إيش هو الذي قال عليه حسن غريب نعم حديث صحيح عائشة فيقول له في كونه وهذا حديث غريب في كونه حسن النظر فإن عبد العزيز بن جريج لم يسمع من عائشة كما عرف وأيضا فيه خصيف وهو قد خلط بأخره ولا يدري أن محمد بن سلمة رواه عنه قبل الاختلاط ولا يدرى أن محمد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط أو بعده والله تعالى أعلم نعم اعترض برواية عمرة عن عائشة التي أشار إليها الترمذي قال حافظ التلخيص بعد ذكر هذا الحديث فيه خصيف وفيه دين خصيف أخرج له صاحبها الصحيح ولكن التقيا من حديثه وقول عبد العزيز هذا الذي فيه إسناد حديث عائشة من كرة بن جريج هو فهذا هو الفقيه المشهور المكي المتوفى سنة 50 و100 صاحب عطاء قال ابن جريج لزمت عطاء 17 سنة وعطاء هذا هو ابن أبي رباح وابن جريج منصوب إلى جده عليه السلام ومن رواية التي أشار إليها كان رواه الدارقطني والطحاوي والحاكم وقد ذكرنا لفظه قال حافظ في التلخيص ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة عن عائشة وتفرد به يحيى بن أيوب عنه وقيل وفيه مقال ولكنه صدوق وقال عقيل إسناده صالح وإذا كان هذا في مقال يعني الغافقي ضعيف ميضا قال باب ما جاء في القنوت في الوتر إذن تقرأ بهذه السورة الثلاث وأيضا يعني وجائز أن تقرأ بغيرها جائز أن تقرأ بغيرها باب ما جاء في القنوت في الوتر القنوت له معان والمقصود به هنا الدعاء مقصود به هنا الدعاء قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال بفتح المهملتين اسمه ربيعة بن شيبان السعدي البصري ثقة قال قال الحسن
الحوراء السعدي
نعم هو قال السعدي قال الحسن بن علي هذا الحديث فيه رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة ألف في هذا الحديث قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت واحدة وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت كم لم
ثمانية
هي عشرة يعني بالرواية قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت إلا هذا وهذا حديث مختلف فيه يقول اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها يعني في جميع وتره في السنة يقنط واختار القنوت قبل الركوع يعني وبعد القراءة بعد ما ينتهي من قراءته وقبل أن يركع يقنط يدعو ثم يكبر ويركع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة يعني أصحاب الرأي وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنط بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد هذه المسألة فيها خلاف كما سمعتم وذكر الخلاف محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل أي واختصر الوتر محمد يعني سمى قيام الليل وسمى كتاب الوتر محمد بن نصر المروزي والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في قيام الليل ذكر هذه المسألة وأنه يجوز يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز في سائر السنة ويتأكد في رمضان لا سيما النصف الآخر منه إنه جائز في سائر السنة التوتر أن تقنط في الوتر أقصد وفي رمضان يعني لا ينبغي تركه خاصة في النصف الأخير من رمضان
يرفع اليدين
أحيانا وأحيانا يترك في الدعاء
المأموم إمام
إذا كنت تصلي خلف إمام ترفع معه إذا كان وحدك أحيانا تفعل أحيانا تترك وهل يقتصر على هذا لا الراجح أنه ما يقتصر عليه لأن هذا موطن دعاء والحديث يدل على أن هذا الموطن موطن دعاء قنوت فلا يزاد على قدر الركعة مثلا فيبالغ في هذا الموطن فيخرج المصلي عن يعني قدر صلاته لابد أن تكون صلاته سواء كما جاء في حديث البراء إذا كان في الأركان لا تطيل في بعض الأركان وتترك البعض الآخر يعني قال حذرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا قيامه فقراءته فركوعه فسجدته قريبا من السواء فهذا هؤلاء الذين يخطئون فيزيدون في إيش يزيدون في هذا الموطن على يمكن قدر الصلاة ما يصلي قدر هذا الدعاء ساعة نصف ساعة
قدر صلاة الثلاثة
وبعضهم قدر صلاة الثلاثة هذا غلط بل هذا من البدع هذا التقويم ما يجوز وقد يكون تبطل الصلاة به بعض العلماء أبطل الصلاة فيحاول الإنسان قدر الاستطاع أن يقتصر على السنة. بعض العلماء اقتصر على هذا الحديث على حديث الحسن يقول لا يزيد، وإذا زاد بطلت صلاته. والبعض الآخر قالوا تجوز الزيادة، نعم مطلقا قالوا تجوز ولكن يأتي بالوارد. والأقرب والله أعلم كما يعني بينت لكم ألا يزيد عن قدر يعني الركعة أو قدر الدعاء الوارد. مثلا لو زاد قدر الدعاء الوارد لا بأس، ويأتي بجوامع الكلم بجوامع دعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر على الوارد فهو خير عظيم، يعني يقتصر على ما جاء في السنة من الأدعية لا يزيد، لأن كثير من الأئمة يزيدون فيخطئون فيأتون بأشياء يعتبر من الاعتداء في الدعاء بجهلهم طبعا. فلو اقتصر على الوارد شيء طيب
سليم
يسلم ويسلم غيره ويسلم صلاة نفسه وصلاة غيره. فيقول هنا هل يقنط الوتر في السنة كلها أم في النصف الآخر من رمضان فقط؟ هل يقنط قبل الركوع أم بعده؟ يقنط بعده وقبله أحيانا هذا وأحيانا هذا. ثبت عن أنس صحيح البخاري أنه كانت بعد الركوع، وهكذا ثبت عن أنس أيضا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الركوع. يقول فرأى عبد الله بن مسعود قنوت الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع. روى محمد بن حسن في كتاب الآثار عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقنط السنة كلها في الوتر قبل الركوع وسنده منقطع. وروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي عندك النفي هذا سند صحيح لشرق مسلم. وقال الحافظ في الدراية إسناد حسن. وقول بعض أهل العلم به يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، وهو قوله الحنفية. واستدل بحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيكنس قبل الركوع. رواه ابن ماجه والنسائي. وبما روى البخاري في صحيح في المغازي عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس رضي الله عنه عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال بل عند فراغ من القراءة. وبما روى البخاري ومسلم عن عاصم، وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد عن عاصم لكنه في صحيح كما رأيت في الصحيحين، عن عاصم إيش القنوت عندك ولا إيش؟
عن عاصم قال سألت أنس
عندي سقط هنا قلت عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده، قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث نعم بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قل قد جاء عن أنس روايات مختلفة في هذا الباب، يعني جاء أيضا قبل وبعد. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد على عاصم الذي مر معنا. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع. روى محمد بن نصر في قيام الليل عن علي أنه كان يقنط في النصف الآخر من رمضان. وروى أيضا فيه أن عليا كان يقنط في الوتر بعد الركوع. وقد عقد بابا في لفظ باب ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، وذكر فيه آثارا عديدة. فروى أثر معاذ بن الحارث الأنصاري انتصف رمضان لعن الكفرة، وكان ابن عمر لا يقنط في الصبح ولا في الوتر ولا في النصف الآخر من رمضان. وعن الحسن كانوا يقنطون في النصف الآخر من رمضان، وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون القنوت في النصف الأول في النصف الأواخر من رمضان. وعن عمران بن حدير أمرني أبو مجلج أن أقنط في النصف الباقي من رمضان، قال إذا رفعت رأسك من الركوع فاقنط. وعن ابن شهاب كانوا يلعنون الكفرة في النصف. وفي رواية لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان. وروى فيه عن الحسن عن أبي بن كعب أما الناس في رمضان فكان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر. فلما دخل العشر أبقى وخلى عنهم فصلى بهم معاذ القاري. وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا خاف عليهم فلما كان النصف الآخر من آخر من رمضان قل... عندك إيش؟
ما كان النصف الآخر من رمضان قلت يدعو
قلت لهم. يدعو لهم وقد رأى ذهب بعض أهل العلم لهذا وبه يقول الشافعي وأحمد. قال محمد بن نصر في قيام الليل قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلي أن يقنط في الوتر في النصف الآخر ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال محمد بن نصر وكذلك حكى المزني عن الشافعي. حدثني أبو داود قلت لأحمد القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء قلت فما تختار؟ قال أما أنا فلا أكنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف إمام يكنت فأكنت معه. قلت إذا كان يكنت النصف الآخر متى يبتدئ الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة 16 وكان إسعاق بن راهوي يختار القنوت في السنة كلها. انتهى كلام محمد بن نصر. قلت استدل من قال بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنط قبل الركعة ليدرك الناس. قال الراقي إسناده جيد. وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط بعد الركوع. لذلك استدل من يستدل من أهل العلم بأن القنوت بعد الركوع أكثره وردا في النوازل أما الوتر فقبل الركوع. وبحديث أبي هريرة أن رسول طيب ورواه البخاري في المغازي. وبحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من أمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. قال حافظ التلخيص روى البخاري من طريق عاصم من الأحول عن أنس أن القنوط قبل الركوع. وقال بهكي رواه رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ عليه درج الخلفاء الراشدون. وقال محمد بن نصر في قيام الليل وسئل أحمد عن القنوط في الوتر قبل الركوع عن بعده وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال القنوط بعد الركوع ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القنوط بعد الركوع ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداء. وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع في الوتر. قال محمد بن نصر وهذا الرأي أختاره. قلت يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده والمختار عندي كونه بعد الركوع. قال العراقي ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة في الصبح. عرفت هذا يا أحمد؟ إذن يجوز قبل الركوع وبعد الركوع والأيدي ترفع أحيانا كما قال أحمد قياسا إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوت إيش الفجر فترفع الأيدي ولذلك لما لم تأتي في هذا بخصوص السنة تترك وتفعل تترك أحيانا وتفعل أحيانا بل القنوت نفسه أحيانا تقنط وأحيانا لا تقنط على ما مر معك الآن الخلاف هل تقنط في سائر السنة أو لا تقنط في سائر السنة. فلو لم تقنط أكثر أحيانك لعلك تصيب السنة. يقولون وأعلم أن الحنفية اختار القنوت قبل الركوع وهذا اختار الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني حنفي؟ استطيع تقول عليه حنفي؟
لا.
ايش تقول؟
حنفي متوسط.
ها؟
حنفي المذهب.
حنفي المذهب ولكنه محقق المذهب ومحقق في علوم كثيرة رحمه الله. سلفي لكن تفقه على مذهب الأحناف. وعلم أن الحنفية تختار القنوط قبل الركوع فإذا كانوا يريدون القنوط قبل ركوع الركعة الثالثة يكبرون ويرفعون أيديهم كرفع اليدين عند التحريمة ثم يقنطون يعني هكذا ثم يقنطون. أما التكبير فيستدلون على ثبوته ببعض الآثار وقد عقد محمد بن نصر في كامل لذلك بابا فقال باب التكبير للقنوط وذكر فيه عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب لما فرغ من قراءة كبر ثم قنا ثم كبر وركع يعني في الفجر. وعن علي أنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع. وفي رواية كان يفتتح القنوت بتكبيرة. وكان عبد الله بن مسعود يكبر في الوتر إذا رفع من قراءته حين يقنت وإذا رفع من القنوت. وعن البراء أنه كان إذا رفع من السورة كبر إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت. وعن إبراهيم في القنوت في الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم ركع وركع ثم كبر وركع. وعن سفيان كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنت. وعن أحمد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة. قلت لم أقف على حديث مرفوع في التكبير للقنوت ولم أقف على أسانيد هذه الآثار. جاءت بعض الأسانيد في مصنف أبي شيبة ولكن فيها كلام.
ذكرها الشيخ سليمان رحمه.
إيش قال؟
بس كأنه رجح إنه.
ما تفعل.
قبل الركوع في الوتر يقول.
إحنا الآن مش القنوت.
ذكر مثلا التكبير هذا بس ما عرج يعني.
وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه. رفع اليدين. أما التكبير فلم تأتي فيه السنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت الآثار عن السلف فلا بأس أن تفعل أحيانا عن الصحابة. الصحابة أعلم من جاء بعدهم. لكن إذا جاء عنهم عن بعض إنكاره وعن بعض فعله ولم تأتي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو ترك أفضل. وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضا. نعم جاء فيه عن ابن مسعود من فعله يعني رفع اليدين مطلقا مش عند التكبير. وأما رفع اليدين في قنوت الوتر رفع اليدين في قنوت الوتر. طيب هذه مسألة ومسألة التكبير مسألة أخرى. فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضا. نعم جاء فيه عن ابن مسعود من فعله. فروى البخاري في جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة. وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع اليدين عند القنوت. وذكر فيه عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره. وعن أبي عثمان النهدي كان عمر يقنط بنا في صلاة الغداة ويرفع يديه عمر. وهذا عن أبي عثمان النهدي ثقة مخضرة. حتى يخرج ضبعيه. وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. وعن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان. وذكر آثارا أخرى عن التابعين وغيرهم بعضها في ثبوت رفع اليدين وبعضها في نفيه. من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب قيام الليل. وقد استدل الحنفية على ثبوت رفع اليدين في قنوت الوتر كرفعهما عند التحريم بهذه الآثار عند التحريم هكذا كرفعهما عند التحريم لك أنك داعي. عجيب منهم أنه ثابت في الصلاة في صلاة الفريضة في الصلاة أنك ترفع يديك في أربع مواطن. هم يقولون ترفع في تكبيرة الإحرام فقط
وهنا
أثبته. قال في قنوت كرفعهما عند التحريم بهذه الآثار. وفي الاستدلال بها على هذا المطلوب نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل الظاهر من ثبوت رفع اليدين كرفعهما في الدعاء فإن القنوت دعاء. ما شاء الله. إذن هذه خلاصة مفيدة وفي الوتر وأحكام الوتر والقنوت ورفع اليدين فيه. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.